الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جاءت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريما له في أعقاب سنين طويلة من الدعوة والصبر على أذى المشركين واضطهادهم ونكرانهم وجفائهم. والمقصود بالإسراء كما قال الحافظ: أسرى مأخوذة من السرى، وهو سير الليل. تقول أسرى وسرى إذا سار ليلا بمعنى. والمقصود بقوله تعالى أسرى بعبده أي جعل البراق يسري به. والمقصود بقوله تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم اتفاقا، والضمير لله تعالى والإضافة للتشريف. وقوله تعالى ليلا ظرف للإسراء وهو للتأكيد، ويقال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميعه. والعرب تقول سرى فلان ليلا إذا سار بعض الليل، وسرى ليلة إذا سار جميعها، ولا يقال أسرى إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل، وإذا وقع في أوله يقال له أدلج. ويقصد بالإسراء هنا الرحلة التي أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس. أما المعراج فهو ما أعقب هذه الرحلة من العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، حتى الوصول إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق. والمعراج في اللغة السلم، والعروج الصعود. وقد أشار تعالى في القرآن المجيد إلى تلك الحادثة في سورتين مختلفتين، فذكر قصة الإسراء في سورة الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر سبحانه وتعالى قصة المعراج في سورة النجم، فقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد تواترت الأخبار في الإسراء والمعراج. قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. فمنهم من ساق الحديث بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة، فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. واختلف في وقت وقوع الإسراء والمعراج، فقيل قبل الهجرة بسنة، قاله ابن سعد وغيره، وبه جزم النووي، وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه وهو مردود، فإن في ذلك اختلافا كثيرا يزيد على 10 أقوال. وقيل كان في رجب، حكاه ابن عبد البر وجزم به الناوي في الروضة. وقيل قبل الهجرة ب3 سنين، حكاه ابن الأثير، والذي لا خلاف فيه بين العلماء أن الإسراء والمعراج كان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، لكن لم يتعين بالضبط اليوم والشهر والسنة التي وقع فيها. وكان الإسراء والمعراج بالجسد والروح. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى حمله على البراق حيث أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال أسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته. ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك، وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل. وبعد، فإن الله تعالى إنما أخبر في كتابه العزيز أنه أسرى بعبده، ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده، وليس لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره، ولا دلالة تدل على أن مراد الله تعالى من قوله أسرى بعبده أسرى بروح عبده، بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أسرى به على دابة يقال لها البراق. ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق، إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام. وقال ابن كثير رحمه الله: والعلماء على أنه صلى الله عليه وسلم أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، والدليل على هذا قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا، فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال عز شأنه: أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا، فإنه صلى الله عليه وسلم حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها يعني الروح إلى مركب تركب عليه. والإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. وإذا حصل الوقوف على مجموع الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه كان مرة واحدة. وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. فالمراد بالإسراء توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، والمراد بالمعراج صعوده صلى الله عليه وسلم إلى العالم العلوي، وكان ذلك بجسده الشريف وروحه الأطهر. والإسراء مذكور في القرآن في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فقيل هو مذكور في سورة النجم من آياتها 17 إلى 18، وقيل المذكور في هذه الآيات غير المعراج. أما تفصيل القصة فملخص الروايات الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق، وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام، فركب حتى أتى بيت المقدس ومعه جبريل، فربطه أي البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين أما فيهما الأنبياء، ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال: أصبت الفطرة، هديت وهديت أمتك، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا في الصحيحين. ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وعن يمينه أي عن يمين آدم عليه السلام أسودة أي أشخاص إذا نظر إليهم ضحك، وهي أرواح السعداء، وعن يساره أسودة إذا نظر إليهم بكى، وهي أرواح الأشقياء. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فاستفتح له جبريل ففتح، فرأى فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، فسلم عليهما فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فرأى فيها يوسف عليه السلام، وكان قد أعطي شطر أي نصف الحسن، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فرأى بها إدريس عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فرأى فيها هارون بن عمران عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فلقي فيها موسى بن عمران عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، وكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، فإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، وهي الجرار الكبيرة. ثم غشيها، أي السدرة، فراش من ذهب، وغشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها، أي يصفها من حسنها. ثم عرض به إلى الجبار جل جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل فأشار أن نعم إن شئت، فرجع فوضع عنه 10. ثم مر بموسى فسأل فأخبره فأشار عليه بسؤال التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله جل وعلا حتى جعلها 5. ثم مر بموسى فأشار بالرجوع وسؤال التخفيف وقال: والله لقد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه. فقال صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من ربي، ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 وهن 50، لا يبدل القول لدي. وهذا متفق عليه. ثم رجع صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى مكة المكرمة، فلما أصبح في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، فمنهم من صفق، ومنهم من وضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وسعى رجال إلى أبي بكر الصديق وأخبروه الخبر، فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لا أصدقه على أبعد من ذلك، أصدقه على خبر السماء في غدوة أو روحة. فسمي الصديق رضي الله عنه. وقام الكفار يمتحنونه، فسألوه صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس ولم يكن رآه قبل ذلك، فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته، يصفه لهم بابا بابا وموضعا موضعا، فلم يستطيعوا أن يردوا عليه، بل قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب. وسألوه عن عير لهم قادمة من الشام، فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها ووقت قدومها، وعن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال: ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وصبيحة يوم الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلوات 5 وأوقاتها، وكانت الصلاة قبل ذلك 2 في الصباح و2 في المساء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.